الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، حديث الموصول بتوفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءة في هذا الكتاب المبارك هو سنن الإمام أبي داود رحمه الله تعالى. نعم.
بسم الله، الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وبعد، قال رحمه الله: باب في الحد يشفع فيه. قال: حدثنا يزيد بن خالد بن عبد الله بن موهب الهمداني قال: حدثني حاء، وحدثنا قتيبة بن سعيد الثقفي قال: حدثنا الليث عن ابن شهاب عن عروة عن عائشة رضي الله عنها أن قريشا أهمهم شأن المرأة المخزومية التي سرقت، فقالوا: من يكلم فيها؟ يعني رسول الله صلى الله عليه وسلم. قالوا: ومن يجترئ عليه إلا أسامة بن زيد حب النبي صلى الله عليه وسلم. فكلمه أسامة، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا أسامة، أتشفع في حد من حدود الله تعالى؟ ثم قام فاختطب فقال: إنما هلك الذين من قبلكم أنهم كانوا إذا سرق فيهم الشريف تركوه، وإذا سرق فيهم الضعيف أقاموا عليه الحد. ويم الله لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت يدها. قال: حدثنا عباس بن عبد العظيم ومحمد بن يحيى قال: حدثنا عبد الرزاق قال: أنبأنا معمر عن الزهري عن عروة عن عائشة رضي الله عنها قالت: كانت امرأة مخزومية تستعير المتاع وتجحده، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بقطع يدها. وقص نحو حديث الليث قال: فقطع النبي صلى الله عليه وسلم يدها. قال أبو داود: روى ابن وهب هذا الحديث عن يونس عن الزهري، وقال فيه كما قال الليث: إن امرأة سرقت على عهد النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة الفتح. ورواه الليث عن يونس عن ابن شهاب بإسناده قال: استعارت امرأة. وروى مسعود بن الأسود عن النبي صلى الله عليه وسلم نحو هذا الخبر قال: سرقت قطيفة من بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال أبو داود: ورواه أبو الزبير عن جابر أن امرأة سرقت فعاذت بزينب بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم، وساق نحوه. قال: حدثنا جعفر بن مسافر ومحمد بن سليمان الأنباري قال: حدثنا ابن أبي فديك عن عبد الملك بن زيد نسبه جعفر إلى سعيد بن زيد بن عمرو بن نفيل عن محمد بن أبي بكر عن عمرة عن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أقيلوا ذوي الهيئات عثراتهم إلا الحدود.
يدل هذا على أنه لا يشفع في حد من حدود الله إذا رفع إلى السلطان، فالحدود إذا رفعت إلى السلطان فلا تنفع فيها شفاعة ولا تقبل، ولا السلطان نفسه يستطيع أن يرجع في ذلك، كما قال صلى الله عليه وسلم: أيما حد بلغني أقمته. أما فيما بين الناس فلو أن رجل لم يرفع أمر من وجب عليه الحد إلى السلطان هذا له، أما إذا رفع على السلطان فلا تقبل حينئذ الشفاعة. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم لم يقبل شفاعة أسامة رضي الله عنه في المرأة المخزومية التي سرقت على عهد رسول الله، وأقام عليها النبي صلى الله عليه وسلم الحد. فدل هذا على أن الشفاعة في الحدود إذا رفع الحد إلى السلطان فلا تقبل. نعم.
قال رحمه الله: باب يعفى عن الحدود ما لم تبلغ السلطان. قال: حدثنا سليمان بن داود المهري قال: أنبأنا ابن وهب قال: سمعت ابن جريج يحدث عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن عبد الله بن عمرو بن العاص أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: تعافوا الحدود فيما بينكم، فما بلغني من حد فقد وجب. قال: باب في الستر على أهل الحدود. قال: حدثنا مسدد قال: أنبأنا يحيى عن سفيان عن زيد بن أسلم عن يزيد بن نعيم عن أبيه أن ماعزا أتى النبي صلى الله عليه وسلم فأقر عنده 4 مرات فأمر برجمه، وقال لهزال: لو سترته بثوبك كان خيرا لك. قال حدثنا محمد بن عبيد قال حدثنا حماد بن زيد قال حدثنا يحيى عن محمد بن المنكدر أن هزالا أمر ماعزا أن يأتي النبي صلى الله عليه وسلم فيخبره.
والحديثان قد محقق هنا ضعيفان في الستر على أهل الحدود. أما الستر على أهل الحدود فهذا يدل على أنه لا يجب على الإنسان أن يرفع الحد إلى السلطان أي الذي رأى. فلو رأى رجلا يزني أو كذا حتى لو أربعة رأوا رجلا يزني هل يرفعون أمره إلى السلطان أم لا؟ لا يجب عليهم ذلك. لكن ينظر إذا كان هذا الرجل عربيدا أو كان كذا فإنه يرفع الأمر إلى السلطان حتى يرضع هذا الرجل. لكن هل يجب؟ الذي يظهر أنه لا يجب. أما إذا كان الإنسان لم تتكامل الشهود عنده في حد الزنا رأه وحده أو رأه ورجل معه طبعا إن تكلم عند السلطان طلب به الأربع شهداء وإلا حد في ظهره. لكن هل يكلم الناس؟ لا ما يكلم الناس وإلا أقيم عليه حد القذف وهو قد رأى بعينيه. لكن لو كلم الناس رأيت فلان يزني أو كذا فإنه إن لم يأتي بأربعة شهداء وإلا حد في ظهره إذا رفع المقذوف الأمر إلى السلطان. والإنسان ينبغي أن يستر ما يجري بين المؤمنين يتكلم عن الظاهرة يقول احذروا الزنا يقول احذروا كذا احذروا التبرج فإنه يفضي إلى مفاسد. لكن ما يقول أنا رأيت من يزني فلان يزني أو رأيت فلانة أو رأيت كذا. قال تعالى إن الذين يحبون أن تشيع الفحشة في الذين آمنوا لهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة والله يعلم وأنتم لا تعلمون. فلا ينشر هذه الفحشة في المجتمع. ولهذا بعض الدعاة يكون متحمسا في عرض مثل هذه الأشياء فيقول مثلا في أسواق كذا يوجد الزنا ويوجد كذا وهناك غرف أو هناك أماكن أو هناك ممرات أو هناك كذا يمارس فيها الزنا وقد عثر على حالات. لا ينبغي هذا. الإنسان يحذر من الزنا كزنا ويحذر من أسبابه من التبرج من الصفور من الاختلاط من التساهل مع الباعة من خروج المرأة وحدها من إلى آخره يحذر من هذه الأمور العامة. لكن لا يدل على أماكن الفساد ولا يدل على صفة هذا الفساد التفصيلية التي قد تشجع أهل الفساد على تتبع هذه الأماكن والعورات. هذا منهج العلماء رحمهم الله تعالى في إنكار مثل هذه الأشياء. لأن الإنسان قد ينكر المنكر بالمنكر قد ينكر المنكر وهو يأتي المنكر نفسه في الدلالة على هذا. وكثير من الشباب الفاسد قد يتربص بهذا. نعم له ذلك لكن لا يجب لكن في نفس الوقت يوقف الفساد. يعني لو أن رجلا جارا لرجل وهو مثلا مسافر أو كذا أو يغيب عن بيته وقد رأى رجالا تدخل هذا البيت فلا هو الذي يستطيع أن يتكلم. لأنه لو تكلم بأن امرأتك تزني أو كذا فهذا يطالب. وله أيضا الذي ينبغي أن يسكت فيعلم الزوج بطريقة غير مباشرة بطريقة مبهمة. لكن ما يقول زنت ما يقول كذا يقول ما رأى يقول بأن البيت يدخل فيه رجال مثلا بالليل أو في غيابك أو كذا فانظر بيتك وتفقد هذا الأمر وكذا. ولا ترك هذا أيضا يعني ما يترك هذا لكن ينهى عن هذا الفساد بطريقة لا يعرف بها ولا أيضا يعين مثلا أنها زينة أنها زنت أو كذا لأنه ما رأى زنا. لكن يصف ما يرى تماما يدخل رجال بحيث لا يتمرد أهل الفساد أيضا. نعم. لكن هل يجب عليه أن يأتي بشهداء ويفعل هذا؟ لا. طب هل له أن يقتحم البيت يعني يأتي بشهداء ويقتحم البيت ويدخل فيه؟ أيضا ليس له إيه ليس له ذلك. لكن إعلام الزوج بهذا أو إعلام الأب بهذا هذا يتعين حتى يمنع الفساد. نعم.
قال رحمه الله باب في صاحب الحد يجيء فيقر. قال حدثنا محمد بن يحيى بن فارس قال حدثنا الفريابي قال حدثنا إسرائيل.
ويدل أيضا على الستر هذا إعراض النبي صلى الله عليه وسلم حتى عمن رفع أمره للسلطان. فماعز لما أتى النبي صلى الله عليه وسلم أعرض عنه، لما قال أصبت حدا فظهرني لم يقل النبي تعالى ثم رجمه مباشرة، إنما أعرض عنه، والثاني أعرض عنه، وهكذا يعرض عنه النبي كل مرة. ثم بعد ذلك استفصل النبي صلى الله عليه وسلم استفصالا دقيقا، لأن الحدود ليست هينة ولا سهلة. كذلك الغامدية لما أتت النبي أراد النبي أيضا صلى الله عليه وسلم أن يراجعها، فقالت يا رسول الله لا إني لست كماعز، إني حبل من الزنا. فالشريعة تتشوف لهذا. وأيضا جاء في الصحيح لما شهد لما أتى رجل إليه وقال صبت حدا فظهرني فصلى، ثم قال النبي أصليت معنا؟ قال نعم. فقرأ إن الحسنات يذهبن السيئات. فالشريعة تتشوف لمثل هذا، لمثل هذا. نعم. وأيضا لما في الصحيح لما ترافع إلى النبي صلى الله عليه وسلم الرجلان وقال إن ابني هذا كان عسيفا عند هذا، يعني أجيرا، وزنى بامرأتي وكذا، ثم قال النبي لما قال واغدو يا أنيس فإن اعترفت فارجمها، لم يقل النبي هاتوها ونمسها بشيء من العذاب لتعترف أو لا تعترف أو كذا، لا، الشريعة لا تتشوف لهذا. قال اغدو يا أنيس إن اعترفت فارجمها، إن اعترفت، فاعترفت فرجمها النبي صلى الله عليه وسلم. ولهذا الرجل الذي يقام عليه الحد لو قال أنا زنيت مع فلانة نحن نقيم عليه الحد، لكن هل نقيم عليها الحد بمجرد قول هذا؟ لا، وإلا فإن علي حد القذف إذا كان إذا لم تعترف بهذا، إلا الزوج فقط فإنه يطاق فقط الزوج، أما غير الزوج فإذا مئة واربعة شهداء وإلى حد في ظهر، حتى ويقول أنا زنيت بفلانة فنقيم عليه الحد لأنه اعترف عن فيه بالزنا، أما هي نفسها لا نقيم عليها الحد إلا إذا اعترفت. نعم نعم. نزاع بين أهل العلم، نزاع بين العلم، هل يقر أربع مرات ولا يكتفى بالمرة؟ نزاع بين أهل العلم، وهذا مرجعه للإمام، هذا مرجعه للإمام ولا يتعين هذا. إذا رجع يعمل برجوعه، إذا لم يكن هناك بينة أخرى غير الإقرار ورجع يعمل بإقرار هذا، لأن ماعزا لما آلمه الرجم هرب فتبعه الصحابة فقال النبي هل تركتموه، دل هذا على أنه إذا لم يكن له بينة إلا الإقرار ما فيه شهداء، في لأن النبي قال يقول لا 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 إنما آلمه الضرب فقط، واحد يقول لا إنما هذا خاف من الحد، ولو عندنا واحد بالمئة أنه قد يكون صادقا، أنه قد يكون صادقا، لهذا لو رجع فإنه يرفع عنه الحد لقوله صلى الله عليه وسلم إضراء الحدود بالشبهات، فصار هذا شبهة. نعم نعم. هذه قاعدة يكاد يجمع عليها، هذا الحديث مثل قاعدة يكاد يجمع عليها. أظن مر معنا هذا تصحيح، أظن مر معنا. شوف كده يا شيخ محمد حديث إضراء الحدود بالشبهات، شوف كده تحقيق. معك الجهاز؟ نعم. شوف حد يكون معاه الجهاز يعني. شوف الحديث هذا. نعم شوف كده. نعم.
قال حدثنا سماك بن حرب عن علقمة بن وائل عن أبيه أن امرأة خرجت على عهد النبي صلى الله عليه وسلم تريد الصلاة، فتلقاها رجل فتجللها فقضى حاجته منها، فصاحت وانطلق ومر عليها رجل فقالت إن ذاك الرجل فعل بي كذا وكذا، ومرت عصابة من المهاجرين فقالت إن ذاك الرجل فعل بي كذا وكذا، فانطلقوا فأخذوا الرجل الذي ظنت أنه وقع عليها، فأتوها به فقالت نعم هو هذا، فأتوا به رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلما أمر به قام صاحبها الذي وقع عليها فقال يا رسول الله أنا صاحبها، فقال لها اذهبي فقد غفر الله لك، وقال للرجل قولا حسنا. قال أبو داود يعني الرجل المأخوذ، فقال للرجل الذي وقع عليها ارجموه، فقال لقد تاب توبة لو تابها أهل المدينة لقبل منهم. قال أبو داود رواه أصباط بن نصر أيضا عن سماك.
نعم، قال المعلق هنا قال الألباني حسن دون قوله أرجموه. قال أبو داود عن الرجل مأخوذ، وقال الرجل الذي وقع عليها أرجموه، فقال لقد تاب توبة لو تاب أهل المدينة لقبل منه. نعم.
قال رحمه الله باب في التلقين في الحد. قال حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا حماد عن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة عن أبي المنذر مولى أبي ذر عن أبي أمية المخزومي أن النبي صلى الله عليه وسلم.
طبعا هذا الحديث الماضي أظن مر معنا منذ فترة، ففيه مشكلات، لأن المرأة لما تجللها رجل وقضى حاجته منها صاحت وانطلق فمر عليها رجل فقالت إن ذاك فعل بي كذا وكذا، يعني لرجل آخر، ومرت عصاته من المجرمين فقالت إن ذلك الرجل فعل بي كذا وكذا، فانطلقوا فأخذوا الرجل الذي ظنت أنه وقع عليها فأتوها به فقالت نعم هو هذا، فأتوا به النبي صلى الله عليه وسلم، فلما أمر به قام صاحبه الذي وقع عليه فقال يا رسول أنا صاحبه. فلما أمر به يعني إيه؟ هل أمر به يعني أن يرجم؟ يكون هذا فيه عدم استفاء البينة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن من عادته هكذا، إنما استوفى النبي صلى الله عليه وسلم والرجل هل يقول أنا زنيت فعلا، لأن هذا الرجل ليس هو الذي وقع عليها، فكيف يأمر به النبي صلى الله عليه وسلم وهو من عادته كما مع ماعز كما مع الغامدية أنه يتحرى صلى الله عليه وسلم جدا ويستفصل جدا في هذا، لكن هنا أمر به، فلما أمر به قام صاحبها الذي وقع عليها فقال يا رسول الله أنا صاحبها، فقال له ذهبي فقد غفر الله لك. وقال الرجل قولا حسنا أيضا. كيف هذا إذا قال أنا الذي وقعت بها؟ قال أبو داود يعني الرجل المأخوذ، الرجل والمأخوذ يعني ظلما الذي افترى عليه. طيب قد غفر الله لها، لماذا؟ هل كانت مكرهة؟ أن الرجل الذي تجللها كان أكرهها، وقال الرجل الذي وقع عليها أرجموه، قال لقد تاب توبة لو تابها أهل المدينة لقبل منهم. فكون النبي أمر بهذا الرجل، أمر بهذا الرجل أن يرجم ولم يستفصل منه، هذا مشكل، لأنه لم يكن هذا من عادته صلى الله عليه وسلم أيضا. نعم. قال عندكم الشارح شرح صحيح.
لعل المراد فلما قارب أن يأمر به، وذلك قاله الراوي نظرا إلى ظاهر الأمر حيث أنهم أحضروه في المحكم عند الإمام، والإمام اشتغل بالتفتيش عن حاله والله تعالى أعلم.
يعني لما قارب. الله أعلم في صحة هذا الحديث أصلا. نعم. قال المنذري يقول المحشي هنا وخرج الترمذي والنسائي وقال الترمذي حسن صحيح غريب، وعلقم بن وائل بن حجر سمع من أبيه مختصرا، وقال الترمذي غريب وليس إسناده متصل، وقد روى هذا الحديث من روي هذا الحديث من غير هذا الوجه. قال سمعت محمد يعني البخاري يقول عبد الجبار بن وائل بن حجر لم يسمع من أبيه ولا أدركه، يقال إنه ولد بعد موت أبيه بأشهر. الله أعلم بصحته أصلا هذا الحديث. نعم. والراجح ايه؟ ايه نعم. نعم. نعم.
قال عن ابي امية المخزومي ان
لكن على كل اصل الحكم كما قلنا اذا اقر الانسان على نفسه بالزنا اقيم عليه الحد بعد مع الاقرار حتى بعد الاستيفاء، لعلك فعلت كذا لعلك كذا، لأنه قد يكون عنده شبهة، واحد قرأ حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم إن العينين تزنيان وزناهما النظر وإن اليدين تزنيان وزناهما البطش، فيظن أن هذا هو الزنا، فيرفع أمره للسلطان يقول أنا أصبت حدا فطهر، قد يكون فهما لهذا الحديث على غير وجهه فيقول هذا، فلو بادر الإمام بإقامة الحد قد يتبين بعد ذلك أنه ما قصد زنا الفرج، لما قصد الزنا هذا، أو قد يباشر رجل امرأة يباشرها لا يجامعها يباشرها، فيظن أن هذه المباشرة تستوجب حدا، فيقول للسلطان أنا زنيت وأصبت حدا فطهرني، فلا بد من أن يستفصل الإمام، لا بد أن يستفصل الإمام. نعم. لكن على كل إذا أقر بالزنا الذي يقام فإن السلطان يعمل بذلك، فإن رجع عن إقراره لا يقام عليه الحد. نعم. أما إذا رآه أربعة شهداء فإنه لا يستفصل منه، إذا رأوا الزنا الحقيقي ويستفصل الإمام أيضا من الشهداء استفصالا دقيقا، فإذا رأى السلطان فإذا شهد الأربعة شهداء بهذا أقام عليه الحد، ولا يقال بها لعلك كذا لعلك كذا، لأن هذا ببينة الشهداء. نعم. فإن نكل واحد من هؤلاء الشهداء أو ظهر كذبه أقيم الحد على الثلاثة، أقيم الحد على الثلاثة، لأنه نقص الشهداء هنا نقص واحدا فيقام الحد على الثلاثة لعدم اكتمال شرط الشهادة هنا وهو أربعة شهداء من الرجال عدول، فيقام الحد على الثلاثة. ولهذا ليس الأمر هينا، وحدثني بعض أهل العلم أن المملكة رغم إقامتها الحدود في هذا إلا أنه يقولون لا نعلم، قال بعضها العلم بس بقى يحضرني الشيخ من الآن يقول ما نعلم إلى الآن حد في الزنا أقيم في المملكة بأربعة شهداء، لأن هذا قد يصعب جدا أن يتوافر هذا الأمر نت أربعة شهداء وشهدون شهادة واضحة أن هذا زنا أو كذا، يقول لا نعلم يعني حدا أقيم بهذا بالأربعة شهداء. نعم.
قال عن أبي أمية المخزومي أن النبي صلى الله عليه وسلم
حتى لو رأوا رجل وامرأة في غرفة ولو عاريين، ولو كان عاريين ما يقام الحد، لأن لا بد من الزنا، حتى لو رأى الشهداء رجل وامرأة تحت اللحاف أيضا ما يقال بأنها زنت حتى لو تحت اللحاف، فالأمر صعب شديد يعني ليس سهلا. نعم. فإن قال قائل يعني بهذا قد لا تقام الحدود، نقول عندنا التعزير، يعني لو حصل هذا حتى لو ما توافر شرط أنها زنت أو كذا ففيه التعزير. الأمر الثاني أن الشريعة تتشوف إلى الستر لعله ما وقع زنا، وهذا أخف من أن يتجاوز فيقام حد الزنا ولم يتوافر شرطه ولم تكن ولا تكون المرأة زانية، فلأن يقع الخطأ في العفو أعظم من أن يقع الخطأ فين؟ في العقوبة. نعم. وأيضا عذاب الله عز وجل لا ينتظر، حتى لو أن المرأة تسطرت بهذا فإنها توكل إلى ربها سبحانه وتعالى، فالمسألة ليست سهلة ولن تفلت من العقاب إذا شاءه الله عز وجل لها. نعم. لكن الأمور التي تكون بين الناس لابد أن تضبط، لأنه كما تقول امرأة قد يعني تزن ولا يقام عليها الحد بسبب هذه الدقة، نقول أيضا ولو لم تكن هذه الدقة لرجم الكثيرات بافتراء الناس، قد يفتري الواحد يفتري، قد يفتري الاثنان، فكما تقول المرأة قد تفلت من العقوبة نقول والمرأة قد تعاقب بلا بينة، فانظر إلى الأمرين، وهذا وضع من؟ هذا الشرع من وضع من؟ من وضع عليم خبير. فالذي قال أربعة شهداء بل وشدد في الشهداء فلا يكون إلا رجالا، ما يكون من النساء، المرأة ما تشهد في الزنا لأنها قد تهد قد تضل. نعم. فالخطأ في العفو أهون بكثير من الخطأ في العقوبة، ولهذا كل حد له شرطه، سواء حد السرقة حد الزنا كل حد له شرطه. نعم.
قال عن أبي أمية المخزومي أن النبي صلى الله عليه وسلم أتي بلص قد اعترف اعترافا ولم يوجد معه متاع، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما إخالك سرقت؟ قال بلى، فأعاد عليه مرتين أو ثلاثة فأمر به فقطع وجيء به فقال استغفر الله وتب إليه، فقال أستغفر الله وأتوب إليه، فقال اللهم تب عليه ثلاثة. قال أبو داود رواه عمرو بن عاصم عن همام عن إسحاق بن عبد الله قال عن أبي أمية رجل من الأنصار عن النبي صلى الله عليه وسلم.
نعم، محشنا قال هذا حديث ضعيف، كل الأحكام اللي بنقولها هنا صحيح ضعيف هي من نقل المحشي هذا. الحديث ضعيف لكن الباب ترجمة الباب صحيحة، التلقين في الحد أي أن الحاكم لا يتشدد تشددا في حال أخذ في حال عرض الرجل الإقرار بنفسه، بل قد يلقنه في السرقة، قد يلقنه هذا فيقول قال له نبي ما إخالك سقر سرقت، كانما يعني يلقنه إيه؟ أنا ما أظن أنك تسرق، كانما يلقنه أنه يتراجع في هذا الأمر. وقد جاء هذا عن بعض الصحابة رضي الله عنهم، أظن عن عمر أيضا أنه كان يقول مثل هذا، أنه كان يقول مثل هذا. فالشاهد أن الحاكم لا تشدد ويقول لا أنت زنيت، شكلك كده زنيت وكذا، أو أنت سرقت، طب أنا ما سرقت، لا 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 لا، ويمس بالعذاب حتى يعني يعترف. لا يفعل هذا السلطان، لأن الشريعة تتشوف إلى عدم إقامة هذه الحدود، بل ترضع الناس هذه الحدود ترضع الناس. فوالله لو جاء وتاب ويعني تراجع عن هذا الإقرار ويتوب إلى الله عز وجل وكذا، هذا قد يكون أفضل. ولهذا هل رفع الإنسان نفسه إلى السلطان أفضل أو أنه يستر على نفسه؟ نزاع بين أهل العلم، والأفضل أنه يستر على نفسه، الأفضل أنه يستر على نفسه ويتوب إلى الله عز وجل توبة نصوحا، هذا هو الأفضل. نعم. قال إيه في الشرح؟ قال في الشرح حاجة عند قولي ما أخيالك سرقت.
قال حسن الوجود قيل أراد صلى الله عليه وسلم بذلك تلقين الوجوع عن الاعتراف.
في أوسع في عون المعبود ذكر أشياء، إن هذا أيضا منقول هنا عن بعض الصحابة رضي الله عليهم. نعم نعم.
قال رحمه الله باب في الرجل يعترف بحد ولا يسميه. قال حدثنا محمود بن خالد قال
وحتى قول النبي لماعز لعلك قبلت لعلك كذا، هذا في التلقين أيضا، يمكن لعلك كذا لعلك كذا. نعم نعم. ضعيف اي نعم اي نعم، لكن العمل عليه كقاعدة فالعمل عليه. نعم بس هنيد ايه بأسند صحيح، لكن كمرفوع هذا لم يصح فيه. لكن مثل هذا يقال بالرأي، يعني مثل هذا يقال بالرأي ضرر حدود بالشبهات، لأن هذا حكم. نعم لا، مثل هذا هل يقال بالرأي؟ كيف اجتهاد إضرار الحدود؟ هذا حكم، هذا حكم عظيم أن الحد يضرب بالشبهة، هذا ما يقال بالرأي. يعني إذا ثبت عن الصحابة رضي الله عليهم بهذه الأسئلة الصحيحة دل هذا على أن له أصل في المرفوع، وإن لم يصح بهذا السند، لكن ما يقول الصحابة هذا اجتهادا منهم، يعني هذا أشبه أن يكون له حكم المرفوع، لأن هذا حد، لأن هذا حكم شرعي ما يقال بالرأي أبدا. حد يعني تم واستوفي لكن فيه شبهة، يضرب بهذه الشبهة، يضرب هذه الشبهة ولا نغلب ما كان من بينات أو كذا ولو مع وجود هذه الشبهة؟ هذا ما يكون برأي أبدا، هذا ما يكون برأي. يعني لو ثبت هذا بأثار عن الصحابة هذا أشبه أن يكون له حكم مرفوع. لا، الحدود، إضراء الحدود بالشبهات، كيف يعني؟ الحدود هذه عقوبة، عقوبة قد تؤدي بحياة الإنسان زي الرجم زي غيره. أيوة تضرب، أنا أقول لك الحدود تضرب. هل هذا يقال بالرأي؟ لا ما يقال، لا 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 ما يدخل في باب الاجتهاد إضرار الحدود بالشبهات، هذا ما يدخل في باب الاجتهاد. هذا أشبه بأن يكون هذا مسموع من النبي صلى الله عليه وسلم، إذا صح هذا عن الصحابة أشبه أن يكون مسموعا من النبي صلى الله عليه وسلم. نعم من سطر مسلما هو قريب، لكن أيضا ضر الحد بالشبهة هذا حكم خاص، ضر الحد بالشبهة هذا حكم خاص. أما الستر حتى لو كانت الحدود نفسها يعني تقام حتى لو مع وجود الشبهة فالستر ده حكم آخر، إنه هل لو أنا رأيت حدا هل يلزمني رفعه، هذا باب آخر، ولا الستر أفضل؟ إذا كان ستر الإنسان عن نفسه أفضل فستر عليه من باب أولى، لكن الشاهد أقصد إضراء الحدود بالشبهات هذا حكم، هذا حكم يعني يعتبر من شرط إقامة الحد، شرط إقامة الحد ألا يكون فيه شبه، كما وضع الشارع شروطا لإقامة الحد في الصدقة مثلا أن يؤخذ هذا من حرز، أن يكون قد بلغ المسروق نصابا، هذه الشروط، فيكون الشروط أيضا أنه لا يكون فيه شبهة، فوجود الشبهة يسقط الحد. فهذا وإن ضعف مرفوعا كما ذكرتم أنتم هنا بأن الطرق كلها ضعيفة، لكن إذا صح هذا عن الصحابة فالذي يظهر أن الصحابة ما يقولون هذا إلا بسماع من رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا له حكم الرافع، الذي يظهر أنه له حكم الرافع، لأن طبعا العلماء على هذا، العلماء على هذا لم يختلفوا أن الحدود تضرب الشبهات. نعم هذا الشاهد، تعرف كلامي أنا الآن في إيه؟ أن هذا ما يقال إلا برافع، هذا لا يقرر، لأنه هذا شرط في إقامة الحد ألا يكون هناك شبهة، لأن ممكن الشبهة لا تضر الحد، ممكن الشبهة لا تضر الحد، لما جينا يعني أربعة ثم ينكل واحد في الزنا ويظهر كذابا مثلا، يعني أقول هنا إن أنا قد أقول والله لعل هذا أخذته رأفة أخذته رحمة فغير شهادته، فالمفترض أن أقيم الحد بهذا، لكن لا لا هذا خلاص يعني نقيم هنا، لا نقيم الحد حتى ولو كان هذا الرجل قريبا، حتى ولو كان قد يتهم فلا نقيم الحد، بل نقيم الحد على هؤلاء الثلاثة. نعم ولم يرجح عم ايه ولم يرجح ولا رجحه، احنا ما احنا الان ما نقول ان هو مرفوع صحيح، فنقول له حكم، لان مثل هذا لا يقال بمحض رأي، والعلماء عندهم القاعدة انه اذا كان الخبر مما لا مجال الاجتهاد فيه فان له حكم الرفع، كان يذكر عن غيبيات، كان يذكر مثل هذه الأحكام التي لا تقال بمجرد الاجتهاد، يعني هذا لا يقال بمجرد اجتهاد، فهذا له حكم الرفع، يعني هذا له حكم. احنا ما قلنا انه مرفوع، طالما ان هذه الطرق ضعيفة يبقى لا يصح مرفوعا، لكن قد يشاع الأمر فيكون مقرر عند الصحابة بسماع من النبي صلى الله عليه وسلم، لكن قد يكون الطريق إلى هذا ضعيف. نعم فهذا الذي يظهر أنه له حكم الرفع إذا صحت آثار عن الصحابة بهذا، إذا ما صحت آثار عن الصحابة، لأن هذا طبعا قاعدة معمول بها ضرر الحدود عن الشبهات. نعم بالشبهات.
قال رحمه الله: باب في الرجل يعترف بحد ولا يسميه. قال: حدثنا محمود بن خال قال حدثنا عمرو بن عبد الواحد عن الأوزاعي قال حدثني أبو عامر قال حدثني أبو أمامة أن رجلا أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، إني أصبت حدا فأقمه علي. قال: توضأت حين أقبلت؟ قال: نعم. قال: هل صليت معنا حين صلينا؟ قال: نعم. قال: اذهب فإن الله عز وجل قد عفى عنك.
نعم هذا إذا لم يسمي الحد. وطبعا هذا الحديث قد يقال بأن الحد بلغ السلطان فكيف لم يقيمه وقال صليت معنا؟ قال نعم. قال ذا فإن الله تعالى قد عفى عنك. كيف ومعروف أن الحدود إذا بلغت السلطان فإنه يقيمها، كيف نوجه هذا؟ ما قال النبي لماعز هذا، إنما النبي استفصل من ماعز، فما الفرق بين قصة ماعز وقصة هذا الرجل؟ نعم يعني يكون ليس الحد الذي هو الزنا الذي يقام عليه الحد، لكن لعله قبل لعله كذا، والنبي قد أطلعه الله سبحانه وتعالى بوحي على هذا، فلهذا قال أصليت معنا؟ قال نعم. قال ذا فإن الله تعالى قد عفى عنك، كما نزلت الآية في من قبل امرأة وكذا، إن الحسنات يذهبن السيئات. أما الحد الذي يستوجب هذه العقوبة المعروفة فإن السلطان لا يقول فيه ذلك، فالصلاة لا تسقط حد الزنا ولا تسقط حد السرقة. نعم. إلا إيه؟ أين؟
قال رحمه الله: باب في الامتحان بالضرب. قال حدثنا عبد الوهاب ابن نجدة قال حدثنا بقية قال حدثنا صفوان قال حدثنا أزهر ابن عبد الله الحرازي أن قوما من الكلاعيين سرق لهم متاع، فاتهموا أناسا من الحاكة فأتوا النعمان بن بشير صاحب النبي صلى الله عليه وسلم فحبسهم أياما ثم خلى سبيلهم، فأتوا النعمان فقالوا: خليت سبيلهم بغير ضرب ولا امتحان؟ فقال النعمان: ما شئتم أن أضربهم، فإن خرج متاعكم فذاك، وإلا أخذت من ظهوركم مثل ما أخذت من ظهورهم. فقالوا هذا حكمك فقال: هذا حكم الله عز وجل وحكم رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال أبو داود: إنما أرهبهم بهذا القول، أي لا يجب الضرب إلا بعد الاعتراف.
نعم، يعني هل للسلطان أن يضرب من اتهم بهذا حتى يعترف أم لا؟ فالذي ظهر في الحديث السابق إن كان ضعيفا ما إخالك سرقته وكذا أنه لا يضرب، وهذا حديث أيضا يدل على هذا وهو حديث حسن، أن النعمان لما حبسهم أيما خلى سبيلهم فأتوا النعمان فقالوا: خليت سبيلهم بغير ضرب ولا امتحان، فأرهبهم النعمان قال: إن شئتم أن أضربهم، فإن خرج متعكم فذاك، يعني نقيم عليهم الحد، وإلا أخذت من ظهوركم مثل ما أخذت من ظهورهم. فقالوا: هذا حكمك. قال: هذا حكم الله وحكم رسوله. فدل هذا على أن السلطان لا يضرب حتى يعترف بما عليه. لكن هل يقال هذا بإطلاق بعموم، أو أنه قد يوجد بعض الأشخاص توجد القرائن القوية على سرقته وقد اعتاد هذا وهو خبير بالسرقات وكذا والاعتداء على البيوت، فيجوز للسلطان أن يمس بشيء من العذاب حتى يعترف؟ هل للسلطان أن يفعل هذا إذا قامت رأي على أن هذا الرجل يفعل وأن هذا الرجل من عادته السرقة وأنه يتخطى البيوت أو كذا، هل للسلطان أن يمس بشيء من العذاب حتى يعترف، أم الحكم هنا على إطلاقه أنه لا يمسه بعذاب؟ ها، ما الدليل؟ تمام، يعني نقول أن مرجع هذا للسلطان أنه قد يكون بعض الأعيان يحتاج إلى مثل هذا، فهذا لا يعارض تلقين التلقين في الحد، لأن هذا في عموم الناس. أما في مثل هذا إذا قامت قرائن قوية على أنه أخذ أو كذا فللسلطان أن يفعل هذا. قال علق على هذا بشيء.
قال: لا يجب الضرب إلا بعد الإقرار، أي بعد الإقرار السابق، وأما قبل الإقرار فلا بل يحدث. قال السندي بعد ذكر قول أبي داود هذا: كنا به أنه لا يحل ضربهم، فإنه لو جاز بجاز ضربكم أيضا خصاصا وانتهى. والحديث فيه دليل على أنه لا يجوز امتحان السارق بالضرب بل يحبس.
نعم، ولا شك أن الحبس أيضا ما هو نوع عقوبة. نعم، طب فيه كلام في العون أوسع؟ هو ده كلام العون؟ أنت فكرة أو كلام العون المعبود؟ أي نعم. نعم، قال إيه؟ نعم نعم، الإيه؟ ايه بس اصل هذا بوحي، هذا صار يقيني، يعني عندنا يقين بوحي، اخبر النبي اخبر من بوحي، فلم يعد ولو جاء الناس كلهم يقولون ما اخذنا هذا الكتاب لابد من هذا الكتاب، فهذا صار هذا الامر يقينيا. انما السارق الذي لا يعترف قد يكون هذا ليس بيقيني، صار فيه شبهة. أي ما هو هذا الدليل؟ ما هذا الدليل الذي نقول بأنه قد يجوز للسلطان هذا إذا قامت قرائن، لأنه النبي صلى الله عليه وسلم قال له لكن الزمن يسير، الزمن يسير، فقامت قرائن، قامت قرائن بخلاف الوحي، في قصة حاطب هذا وحي، هذا يقيني خلاص نجزم بهذا، ولهذا قال لا أجردنك أو لتعترفن. فعلى وهذا الحبس نفسه، هذا الحبس نفسه نوع أيضا ضغط عليه، هذا نفس الحبس، نفس الحبس. فإذا كان يحبس، وفي حديث ابن الزبير أن النبي صلى الله عليه وسلم قال بأنه يمس بنوع من العذاب، المشكل فيه أنه قد يقال هذا يهودي لكن هذا مسلم، وحكم اليهودي قد يختلف عن حكم المسلم بأن اليهودي ليس له حرمة في مسألة الحدود أو كذا، لكن يقال هذا هو الأصل، هذا هو الأصل، يعني الأصل أن السلطان له أن يفعل ذلك. نعم، ولهذا ذكر هذا في كتب السياسة الشرعية أن الحاكم له أن يمس المجرم بشيء من هذا. نعم نعم، الذي حصل من نعمان الإنكار، لأنه قال هذا حكم الله ورسوله، الآخرون يريدون الضرب، النعمان لا يرى أن المسألة تستحق الضرب، يرى المسألة تستحق الحبس، فهو أرهبهم بذلك، يعني قال أنا كيف، أنا لا أضرب إلا بدليل، لكن إن شئتم أضرب، فإن خرج متعكم في ذاك وإلا ضربتكم، يبقى هذا من باب الرد عليهم، أنكم تريدون شيئا تتشهون به وتبالغون، والإنسان قد يضرب فيعترف خوفا من الضرب، يعترف كذبا خوفا من الضرب، أحيانا يكون مس العذاب أشد من العقوبة التي قد تترتب على ذلك. نعم، للسلطان أرجع هذا كل سلطان على حسب القرائن، فطارة يلقن وطارة يعني يحبس وطارة يستفصل، فمرجع ذلك إلى السلطان. نعم طبعا طبعا، بس بيرفع على من؟ على الخصم، مش على الشرطة او على كذا، نعم بيرفع على الخصم اذا اتهمه بشيء فظهر براءته. نعم، لان هذا قال انت مسست شرفي وعرضي وجعلتني في الناس كذا وكذا، فيكون هذا له تعويض. نعم،
قال رحمه الله: باب ما يقطع فيه السارق. قال حدثنا أحمد بن محمد بن حنبل قال حدثنا سفيان عن الزهري قال سمعته منه عن عمرة،
وهذا له يعني نظير في الشريعة، مثل القاذف مثل الزاني، إذا قال ولم تستوفى الشروط فإنه يعاد عليه فإيه؟ فيعاقب، يعني القاذف إذا لم يتم 4 شهداء يعاقب. ليه؟ لأنه الآن عرض عرض أخيه لهذا، وأيضا الزنا إذا لم يتوفى فيه 4 شهداء فانه يعاقب. نعم،
عن عائشة رضي الله عنها ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يقطع
نقف عند ما يقطع به السارق.